بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الكتابة: وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه. رواه أحمد وابن ماجة. وفي لفظ: أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه، أو قال من بعده. وللدارقطني: ذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها. وروي عن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث وما جاء من الآثار ظاهرة الدلالة على أن الأمة إذا ولدت من سيدها صارت أم ولد له، تعتق بموته من كل ماله. وكذا إن أولد أمته المدبرة أو المكاتبة، أو أمة له ولغيره، أو أمة لولده لم يطأها، وهو مذهب جماهير العلماء أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأحد قولي الشافعي بشرطين: أحدهما أن تكون حملت به في ملكه. قال ابن رشد: اتفقوا على أنه إن ملكها قبل حملها منه فإن وطئها حاملا حرم عليه بيع الولد ويعتقه، لأن الماء يزيد في الولد. وقال الموفق: إنما ثبت الإجماع في من حملت منه في ملكه. قال ابن رشد: والقياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال، إذ ليس في مكارم من مكارم الأخلاق أن يبيع أم ولده. الثاني: إذا تبين فيه خلق الإنسان. قال عمر: إذا ولدت الأمة من سيدها فقد عتقت، وإن كان سقطا. وعن ابن عمر: أعتقها ولدها وإن كان سقطا. وقال الموفق: لا أعلم فيه خلافا بين من قال بثبوت حكم الاستيلاد، انتهى. وسواء ولدت منه في الصحة أو في المرض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر نهى عن بيع أمهات الأولاد. أصل أمها، فلذا جمعت على أمهات باعتبار الأصل. قال: لا يبعن لأنهن يعتقن بموت سيدهن، وبيعهن يمنع ذلك. ولا يوهبن، لأن الهبة في معنى البيع. ولا يورثن، فلسن بمال، بل يعتقن بموت سيدهن. وذكره غير واحد إجماع الصحابة. يستمتع بها ما بدا له حيا، فهي كهامته القن في سائر أمورها، إلا أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. قال الوزير: اتفقوا على أنها لا تباع أمهات الأولاد، والهبة في معنى البيع، وكذا لا تجعل صداقا ولا عوض خلع، ولا يوصى بها لأنها تعتق بموته، ولا ترهن لأنه يراد للبيع، وإذا مات فهي حرة. رواه مالك والدارقطني وغيرهما ورفعاه. وفي رواية: والموقوف أصح، وعليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير العلماء لحكمه أنها معتقة عن دبر منه. قال ابن رشد: الثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع أمهات الأولاد، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات. وروي مثله عن عثمان رضي الله عنه، وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار. وحكى ابن عبد البر وأبو حامد الأسفرائني وأبو الوليد الباجي وابن بطال والبغوي وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز، وهو: وما في يدها من شيء فلورثة سيدها، لأنها أمة وكسبها لسيدها، فإذا مات انتقل إلى ورثته، وإن ماتت في حياته فإرثها له لأنها رقيقة. ولأبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعناهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا، فدل على عدم جواز بيعهن، وهو قول الجمهور، وحكى الموفق إجماع الصحابة عليه، ولا يقدح فيه ما روي عن علي وابن عباس وابن الزبير، لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة. قال عبيدة لعلي: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. وعللوا: ما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه أنه لم يصرح بعلمهما، وإلا لم تجتمع الصحابة على مخالفتهما. ويؤيده قوله: تعتق عن دبر منه والبيع يمنع ذلك، وتصح مكاتبتهن لأنها تراد للعتق، فإذا أدين في حياة سيدهن عتقن، وما بيديهن لهن، وإن مات وعليهن شيء عتقن بموته، وما بيديهن للورثة، ويتبعن أولادهن في الرق، ويتبعهن أولادهن في الرق والحرية عند جمهور العلماء. كتاب النكاح، وهو في اللغة الوطء والضم والتداخل والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد. فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أو بنت فلان، أرادوا تزوجها وعقد عليها. وإذا قالوا: نكح امرأته، لم يريدوا إلا المجامعة. قال الزجاج: النكاح في كلام العرب بمعنى العقد والوطء جميعا، وفي الشرع والعرف لفظ مشترك يعم العقد والوطء جميعا، ليس أحدهما أخص به من الآخر، فهو من الألفاظ المتواطئة، إلا قوله: حتى تنكح زوجا غيره. قال الشيخ: النكاح في الآية حقيقة في العقد والوطء، والنهي لكل منهما، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع أو الحل. ومال الشيخ إلى أن المعقود عليه الازدواج كالمشاركة، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. فلو جعل عتقها صداقها لم يحتج إلى لفظ إنكاح. وفوائده كثيرة، منها أنه سبب لوجود هذا النوع الإنساني، ومنها قضاء الوطر بنيل اللذة والتمتع بالنعمة، وهي الفائدة في الجنة، ومنها غض البصر وكف النفس عن الحرام وغير ذلك. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أمر تعالى بنكاح ما طاب لنا من النساء، والأمر يقتضي الوجوب، وهو رواية عن أحمد وقول بعض أهل العلم، لكن الجمهور أنه في حق من يخاف زنا بتركه. والسنية لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة، وحكاه الوزير وغيره إجماعا، مثنى أي اثنتين وثلاث أي ثلاثة، ورباع أي أربعة، أي إن شاء أحدكم فليتزوج اثنتين، وإن شاء فليتزوج ثلاثة، وإن شاء فليتزوج أربعة. قال أهل العلم: المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، كما دلت عليه السنة الصحيحة المستفيضة مما سيأتي وغيره. فإن خفتم أي خشيتم أو علمتم من تعددهن ألا تعدلوا بين الأزواج فواحدة، أي فانكحوا واحدة، لأن الزيادة عليها والحال مع ما ذكر تعريض للمحرم، كما قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني السراري، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر، ولا قسم لهن ولا وقف في عددهن، ذلك أدنى أي أقرب. ألا تعولوا أي ألا تجوروا ولا تميلوا، يقال عال في الحكم إذا جار. ففي الآية الأمر بالنكاح، ويجب على من يخاف زنا بتركه، ومن تاقت نفسه إليه فإنه تتأكد مشروعيته في حقه، وهو أفضل له من التطوع، وإن حصل الإعفاف بواحدة، وإلا استحب الزيادة إن لم تعفه، إن كان قادرا على كلفة ذلك مع توقان النفس إليه، ولم يترتب عليه مفسدة أعظم من فعله. وقال الشيخ: يجب على من خاف على نفسه العنة في قول عامة الفقهاء، إذا قدر على مهر حرة ويجزئ التسريع حيث وجب أو استحب لقوله فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وقال وانكحوا الأيام منكم، وقال وانكحوا الأيام منكم. الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج لها من رجل أو امرأة، يقال رجل أيم وامرأة أيم، وأيمة أي زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. خص الصالحين لأن إحصان دينهم والاعتناء بحالهم أهم وأكثر، وهذا إجاب وندب إجاب على من خاف العنت، وندب واستحباب على من تاقت نفسه إليه أو أمن العنت، وهذا مذهب جماهير العلماء. قال الشيخ تزويج الأيام فرض كفاية إجماعا، فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا يا معشر الشباب، جمع شباب كالشبان، وأصله الحركة والنشاط، واسم لمن بلغ حتى يبلغ 30، ثم هو كهل إلى أن يجاوز 40، ثم هو شيخ. والمعشر الجماعة، خاطب الشباب لأنهم أغلب شهوة من من استطاع منكم الباءة بالمد والهاء، وفيها لغة بالقصر، وأصلها النكاح من البات وهو المنزل، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، والمراد بها هنا الجماع أو مؤن النكاح، ومراده من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح. قال الحافظ ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوضع ومؤن التزويج. وقال الشيخ استطاعة النكاح هي القدرة على المؤونة ليس القدرة على الوطء، فإن الحديث إنما هو خطاب على القادر على فعل الوطء فليتزوج. فإن وفي رواية من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج، وللنسائي من كان ذا طول فلينكح، أمر ندب عند جمهور الفقهاء، وحمله الظاهرية وغيرهم على الوجوب، وهو رواية عن أحمد، وتقدم أنه واجب على من خاف العنت. وقال القرطبي لا يختلف في وجوبه عليه، وأجمع أهل العلم على استحبابه لمن تاقت نفسه إليه وأمن العنت، واتفقوا على أنه يتأكد في حقه ويكون له أفضل من حج التطوع وجهاد التطوع وصلاة التطوع وصوم التطوع، لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. وقال الشيخ ظاهر كلام أحمد والأكثرين عدم اعتبار الطول، لأن الله وعد عليه الغناء لقوله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وتقدم أنه يجزئ التسري حيث وجب أو استحب، وقال إذا خشيه جاز تزوج الأمة على من تزوج الأمة مع أن تركه أفضل، وإن احتاج إلى النكاح وخشي العنة بتركه قدمه على الحج الواجب، وإن لم يخف قدم الحج. وقال إن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إذا لم يخف العنة. ولم يتزوج أحمد إلا بعد 40 سنة، وشيخ الإسلام لم يتزوج لاشتغالهما بالعلم. وذكر القرطبي وغيره من الأئمة أنه يحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير، وأنه يحرم على من يخلو بالزوجة في الوطء والإنفاق مع قدرته عليه وتوقانه إليه، ويكره في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة، ويندب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة للحث عليه والأمر به، ويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع وعدم النسل، فإنه أغض للبصر أي أشد غضا، وأخفض لعين المتزوج، وأحصن للفرج أي أشد إحصانا له وحفظا ومنعا من الوقوع في الفاحشة. ومن لم يستطع الباءة لعجزه على مؤونة النكاح فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شرفيته كما يقطعه الوجاء، فيكون شبيها بالخصاء، متفق عليه. وإنما جعل الصوم وجاء لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسار عن الشهوة، ولسر جعله الله في الصوم، فإنه لا ينفع تقليل الطعام وحده من دون صوم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء، وذلك أنه جاء ثلاثة نفر فسألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ وقال أحدهم وأما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فقال صلى الله عليه وسلم ولكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فدل على الترغيب في التزوج والحث عليه، وأنه سنة المرسلين المتبعة، وأن الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو دين الأنبياء. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وتقدم أن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة لاشتماله على مصالح كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي أي أعرض عن طريقتي فليس مني، وهذا وعيد شديد ويجري على ظاهره أبلغ في الزجر، فإن من تبرأ منه سيد الخلق فقد اقترف ذنبا عظيما يعد من الكبائر. قال أحمد ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، وروي لا صرورة في الإسلام، والصرورة الذي لم يتزوج. وقال من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشر كان قد تم أمره، ولو كان التخلي والتبتل أفضل لانعكست الأحكام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، والمشروع هو الاقتصاد في العبادات دون الانهماك والإضرار بالنفس وهجر المألوفات كلها، وهذه الأمة المحمدية مبنية شريعتها على الاقتصاد والتيسير وعدم التعسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والأولى التوسط في الأمور وعدم الإفراط والتفريط، والأخذ بالتشديد يؤدي إلى الملل وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا، وترك النفل يفضي إلى البطالة، وخير الأمور أوساطها. قال تعالى جعلناكم أمة وسطا، وهديه صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، وسنته أكمل السنن وأعدلها، ولا يعدل عنها إلا مبتدع. ولأحمد عنه أي عن أنس رضي الله عنه كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة يعني التزوج، وينهانا عن التبتل وهو الانقطاع عن النساء، وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله، وأصل التبتل القطع، ومنه قيل لمريم البتول ولفاطمة البتول لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة نهيا شديدا. وتقدم قوله فليتزوج، وقوله من رغب عن سنتي وغير ذلك، ويقول تزوج الودود أي المودودة المحبوبة بكثرة ما هي عليه من خصال الخير وحسن الخلق والتحبب إلى زوجها، الولود أي كثيرة الولد، ويعرف ذلك في البكر بحال قرابتها بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة، إذ الغالب سراية طباع الأقارب بعضهن إلى بعض. ولأبي داود والنسائي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية والثالثة فقال صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود، قيد بهاتين الصفتين، لأن الولود إذا لم تكن ودودا لم يرغب الزوج فيها، والودود إذا لم تكن ولودا لم يحصل المطلوب، وهو تكثير الأمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي غير ما حديث مكاثر بكم الأمم أي بأمته صلوات الله وسلامه عليه. والمكاثرة المفاخرة، ففيه جوازها في الدار الآخرة. ولأحمد أنكحوا أمهات الأولاد فإني مباهم بكم يوم القيامة، ووجه ذلك أن أمته أكثر فثوابه أكثر، لأنه له مثل أجر من تبعه. وفي هذه الأحاديث وما في معناها مشروعية النكاح والترغيب فيه، وفي المرأة الصالحة الودود الولود. وقال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وقال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وللحاكم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، أي يرغب في نكاحها ويدعو إليه منها لأجل أربع خصال في غالب العادة لمالها، حتى قيل إنها حسب من لا حسب له، ولحسبها، الحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب، وقيل هذا الفعل الجميل للرجل وآبائه، ويقال الحسب المال والكرم والتقوى، إلا أنه هنا لا يراد به المال، فالحسيبة هي النسيبة طيبة الأصل ليكون ولدها نجيبا، فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم. وكان يقال: إذا أردت أن تتزوج امرأة فانظر إلى أبيها وأخيها، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب ينبغي له أن يتزوج نسيبة، ولجمالها في الذات والصفات، فلا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها. وللنسائي عن أبي هريرة قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. وللبزار: المرأة لعبة زوجها، فإن استطاع أحدكم أن يحسن لعبته فليفعل. وروي: خير فائدة الرجل بعد إسلامه امرأة جميلة، فيسن أن يتخير الجميلة، لأنه أغض للبصر وأمكن لنفسه وأكمل لمودته، ولو قيل للشحم أين تذهب لقال: أقوم الأعوج. وليستجد الشعر ويتخير ما يليق به مما يعجبه. ولدينها فهو غاية البغية، وورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها، فقال: لا تنكح النساء لحسنهن فلعله يرضيهن، ولا لمالهن فلعله يطغيهن، وانكحوهن للدين. ولأمة سوداء ذات دين أفضل، رواه ابن ماجة وغيره. فيكون الدين مطمح نظره، ولأن مصاحبة أهل الدين في كل شيء هو الأولى، لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم، ولا سيما الزوجة، فهي أولى من يعتبر دينه، لأنها ضجيعته وأم أولاده وأمينته على ماله ومنزله وعلى نفسها. فاظفر بذات الدين، أي فز بنكاحها، ففيه مراعاة الكفاءة، وأن الدين أولى ما اعتبر فيها، لأمره صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين. قال عمر وغيره: الكفاءة في الدين. وقيل: والحسب، تربت يداك، كلمة جارية على ألسنة العرب على صورة الدعاء، كأنه قال: تلصق بالتراب، ولا يريدون بها الدعاء على المخاطب، كقولهم: أنعم صباحا تربت يداك، بل إيقاظ المخاطب لذلك المذكور يعتني به، والحث والتحريض على الجد والتشمير في طلب المأمور به. وقيل معناها: لله درك، أو صار مالك كثيرا كالتراب، وأضيف إلى اليد لأن التصرفات تقع بها غالبا، متفق عليه. ورواه الخمسة وغيرهم. ولمسلم من حديث جابر: تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. صححه الترمذي: فاللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، لا سيما في من تطول صحبته كالزوجة. ولهما، أي البخاري ومسلم، في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت بكرا وهي التي لم توطأ، سميت بكرا لكونها عذراء لم تثقب، أم ثيبا وهي التي قد وطئت سميت ثيبا لكونها بعد نكاح ضد البكر؟ قلت: ثيبا، أي تزوجت ثيبا. فقال: فهل لا بكرا، أي فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ زاد البخاري: وتضاحكها وتضاحكك. ولأبي عبيد: تداعبها وتداعبك، تعليل للتزوج بالبكر لما فيه من الألفة التامة، فإن الثيب قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأول، فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر، وقد لا تصلح من طال لبثها مع رجل. وعن عطاء مرفوعا: وعليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها وأنقى أرحاما وأرضى باليسير. فدل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتضٍ لنكاح الثيب، كما وقع لجابر، فإنه قال: توفي أبي وترك 7 بنات فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال بارك الله لك. قال عثمان لابن مسعود: ألا نزوجك ذكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد، وذلك أنه ينعش البدن، وأحسن ما تكون ابنة 14 سنة إلى 20، ويتم نشوها إلى 30، ثم تقف إلى 40، ثم تنزل. وينبغي أن يختار ذات العقل ويجتنب الحمقى، لأن النكاح يراد للعشرة، ولا تصلح العشرة مع الحمقى، ولا يطيب العيش معها، وربما تعدى حمقها إلى ولدها. وقد قيل اجتنبوا الحمقاء، فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء، وأصلحهن الجلب التي لم تعرف أحدا، والأصلح منعها الاجتماع بالنساء، فإنهن يفسدنها عليه، والأولى ألا يسكن بها عند أهلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يقول: إني أريد التزويج. رواه البخاري. ومثله أن يقول: إني في مثلك لراغب، وما أحوجني إلى مثلك، وإن قضى شيء كان، ونحو ذلك مما يفهم النكاح ويدل على رغبته فيها، فإن التعريض يفهم منه النكاح مع احتمال غيره، وتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح به، وهو ما لم يحتمل غير النكاح، نحو: أريد أن أتزوجك أو زوجيني نفسك، أو فإذا انقضت عدتك تزوجتك، ونحو ذلك. فيحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة. وقال ابن القيم: حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها انتهى. ويحرم التصريح بخطبة المبانة حال الحياة بطلاق 3 أو فسخ. ويحرم التصريح والتعريض لرجعية، لأنها في حكم الزوجات، ويباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.